العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الآيتين وإن كان ذو عسرة، يعني كان المدين أو من تعاملتم معه بالربا معسر ليس عنده سداد، فيجب عليكم إنظاره. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إنظاره حتى ييسر الله له سدادا. وإن كان هذه يصح كما هو قول الكثير أن تكون تامة، وكانت تامة تكتفي بالفاعل فقط، وكان الناقصة هي التي تدخل على المبتدا والخبر فترفع الأول وتنصب الثاني. وأما كانت تامة فهي ترفع الفاعل فقط. وإن كان تامة وإن وجد، وإن كان أي وجد ذو عسرة. وإن كان ذو عسرة، ذو هذه الفاعل، إن وجد ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان من لكم عليه الحق ذو عسرة، هذه الناقصة التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وذو اسمها. ومن عليه الحق أو المدين هذا هو خبرها. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه حتى ييسر الله له سدادا. وإنظار المعسر واجب، ولذا من ثبت إعساره لا يجوز حبسه أنه معسر، والله جل وعلا أمر بإنظاره. وإنما يحبس قبل أن يثبت إعساره حتى يسدد أو يثبت إعساره. المدين يطلب منه السداد، فإن رفض حبس، وإن ادعى الإعسار فيطلب منه إثبات ذلك فإن أثبته وجب الإفراج عنه وإمهاله حتى الميسرة، وإن لم يثبت إعساره فيلزم بالسداد أو يبيع الحاكم ما له ويسدد عليه عنه أو يبقى في السجن حتى الموت، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة كما هو العمل عليه عندنا في المحاكم والحمد لله. إذا تقدم صاحب الحق إلى القاضي بطلب السداد ما له على فلان يستدعى فلان فيقال له سدد، فيقول ما عندي، فيقال سدد أو السجن، فيسجن، فيقال له إن كان عندك سداد فسدد أو عندك عقار فبعه وسدد، وإن لم يكن عندك شيء فأثبت إعسارك، فيثبت إعساره إن استطاع بثلاثة شهود فيفرج عنه، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى، فشهادة الإعسار ثلاثة، فإذا ثبت إعساره أفرج عنه، فإن لم يثبت إعساره يبقى حتى يسدد أو يتبين له مال فيبيعه الحاكم ويسدد عنه أو يبقى في السجن حتى الممات، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة ولا يجوز التساهل فيها. ولذا جاء أن الشهيد يغفر له كل ذنب بأول قطرة من دمه إلا الدين، فالدين سواء كان لله يعني للفقراء زكاة أو كفارة أو نذر أو لآدمي لزيد أو عمرو أو لبيت المال كقروض صندوق التنمية العقارية وغيرها من القروض التي تمنح للمزارعين ولأصحاب المؤسسات لمؤسساتهم، هذه قروض ديون لبيت المال كلها يجب سدادها، ويجب على المسلم أن يحرص على السداد قبل الممات ولا يكل التسديد إلى الورثة، لأنه جرب أن كثيرا من الورثة يقتسمون المال ويدعون الميت معلق بدينه، يقولون الدولة من تسجل صاحب الحق يمكن يسامح وهكذا، فيبقى الميت معلقا بدينه ويستوفى منه يوم القيامة من حسناته، فإن لم يكن له حسنات تسدد ما عليه أخذ من سيئات أصحاب الحقوق فجعلت عليه، وإذا سدد المسلم جميع الحقوق التي عليه برئت ذمته. ولأهمية الحقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على من عليه درهمان أو ديناران، أصلوا على صاحبكم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على أخيهم المسلم، قال يا رسول الله ما علي، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم قابل من التزم بالحق فقال ما فعل الدرهمان أو الديناران، فأخبر بأنهما سددهما إلى الآن. فقابله مرة أخرى فقال ما فعل، فقال قضيتهما يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت عليه جلدته أو بردت جلدته. فإذا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على من عليه درهمان أو ديناران حتى يلتزم بهما أحد، عرفنا عظمة مسؤولية الدين، وأن شأنه عظيم، وأن الشهيد يغفر له كل حق إلا الدين. يقول أخبرني بذلك جبريل آنفا. وبعض الناس ما يبالي ما دام يجد من يدينه أو يسلفه أو يقرضه، يجمع حقوق الناس بعضها على بعض ويأكلها ولا يبالي، هذا يستحي ولا يطالب، وهذا ما أراه، وهذا أغيب عنه، وهذا كذا، ويظن أنه سلم منهم، بينما هي تتراكم عليه يوم القيامة وتستوفى من حسناته يوم لا درهم ولا دينار، والحقوق يقتسمها الميراث، يقتسمه الورثة، ويبقى الرجل بدينه يوم القيامة. فتساهل الناس، بل الكثير منهم في أمر الدين، تجده عليه الدراهم والدنانير الكثيرة الآلاف من الريالات ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة على من عليه درهمان أو ديناران، إنهما كان عنده سداد لهما، فتوقف الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه. وسواء كان الحق لله كالزكاة والكفارة والنذر، هذه للفقراء والمساكين لكنها لله جل وعلا، أو كانت لزيد أو عمرو من الناس، أو كانت لمؤسسة تجارية، أو كانت لبيت المال، كلها سيطالب بها. وما كان لبيت المال قد يكون أعظم، لأن خصماؤه كثير فيه. وإنما الذي يمهل وينظر هو المعسر الذي ما يجد سداد، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كنتم تعلمون وتعرفون ما فيه الخير فتصدقوا، تجاوزوا، أسقط الدين أو أسقط بعضه، هذا خير وأفضل. وهذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال نفلها أفضل من فرضها، نفلها يعني التطوع فيها أفضل من الواجب، مثل السلام، إلقاؤه نفل تطوع ورده واجب وإلقاؤه أفضل، وإنظار المعسر واجب، والحط عنه مستحب وليس بواجب، والحط عنه أفضل من الإمهال، ويقال نفله أفضل من واجبه. وأن تصدقوا، وأطلق جل وعلا الصدقة يعني تتصدق بالدين كله أو ببعضه، فهو خير وأفضل. والتجاوز والتسامح عن المعسر يتجاوز الله جل وعلا عن صاحبه يوم القيامة. ومن السبعة الذين من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من أنظر معسرا أو حط عنه. ورجل لقي الله ما عمل خيرا فقيل له ماذا عملت من الخير؟ قال ما عملت شيء. فكرر عليه فقال شيء واحد، أن الله أعطاني المال، وكنت أقول لغلماني إذا وجدتم المعسر فيسروا عليه وأمهلوه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله جل وعلا له أنا أحق منك بالتجاوز، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة. فالحق عن المعسر وإنظاره ثواب عظيم يوم القيامة. وأن تصدقوا خير لكم، أصله أن تتصدقوا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت من القرآن بقول كثير من المفسرين رحمة الله عليهم. آخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جعلها الله جل وعلا بين آيات الربا وآيات الدين، آية الدين وآيات الربا. راقب ربك أيها المسلم وتذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا. قيل كان بين نزولها ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم 7 أيام، وقيل 8 أيام، وقيل 9 أيام، وقيل 3 ساعات، وقيل 80 يوما، والله أعلم. وممكن أن يكون 3 ساعات لأن أنشط يوم كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان مريض عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر حوله. فلما كان يوم الاثنين رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بخير فذهب إلى أهله بعيد عن المدينة رضي الله عنه، فجاءه خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقال أنه أنشط أيام مرضه كان اليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي تعرض فيه الأعمال، إن خيرا فخير وإن شر فشر، تعرض فيه الصحائف، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، تعطى كل نفس ما تستحقه من الثواب والعقاب. من يستحق الثواب يثاب في ذلك اليوم، والناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيما، ومن يستحق العقاب يعاقب فيه، ولا شفاعة ولا خلة ولا أحد يدافع عن أحد، كل يقول نفسي نفسي. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم، يعني كلهم كل الخلق، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هم باعتبار المعنى كل نفس، كل قال كل نفس ما كسبت وهم، أي المعروضون على الله، وهم لا يظلمون. فالمسيء لا يزاد في سيئاته، والمحسن لا ينقص من حسناته. فالله جل وعلا يعطي الحسنة عشرا إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، ويعطي بالسيئة مثلها أو يتجاوز ويعفو سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يذكر عباده في ذلك اليوم، وعلى من أراد أن يتعامل مع الناس أن يتذكر أنه مسؤول عن تعامله هذا، فلا يغش غافلا أو صغيرا أو امرأة، لأنه لا يدري، ولا يبخس حق غيره كائنا من كان، بل يراقب الله جل وعلا في بيعه وشرائه. والله جل وعلا تعبد عباده بالمعاملة كما تعبدهم بالصلاة والزكاة والصيام والحج. فالمرء إذا باع واشترى على ما يحل له فهو في عبادة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. والبائع والمشتري قد يكون مأجورا وقد يكون محاربا لله ولرسوله، إذا تعامل بالحرام فهو محارب لله ورسوله، وإذا تعامل بالحلال فالله جل وعلا يأجره، وإذا تجاوز وأمهل ونزل مما له من الدين فالله جل وعلا يثيبه على ذلك. وقد يكون ثوابه كونه في ظل الله جل وعلا يوم القيامة.
وقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، عن أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي الله بعبد من عباده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا؟ فقال ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها 3 مرات. قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال، وكنت رجلا أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. ولفظ البخاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. ثم قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم قال تعالى: يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها، وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى، ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا، ومجازاته إياهم بما كسبوا من خير وشر، ويحذرهم عقوبته. فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. فقال سعيد بن جبير رحمه الله: آخر ما نزل من القرآن كله قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وعاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية 9 ليال، ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية. قال ابن جريج رحمه الله: يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها 9 ليال، وبدئ يوم السبت، ومات يوم الاثنين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: امرأة كانت تعمل العادة السرية حتى بعد الزواج، وتقول أن فعلها هذا لم تكن تعلم أنه حرام، فما حكم فعلها هذا وبماذا تنصحونها؟
يحرم على الرجل والمرأة عمل العادة السرية، لأن الله جل وعلا حرم ذلك في كتابه العزيز في قوله جل وعلا في صفة عباده المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وصفهم جل وعلا بأنهم عادون، يعني متجاوزون للحد، واقعون في الحرام. والواجب على من وقع فيه المبادرة بالتوبة، وذلك بالإقلاع عن هذا الفعل، والندم على ما فرط منه، والعزم على ألا يعود. والله جل وعلا يتوب على من تاب، فمن تاب قبل الممات فالله جل وعلا يتوب عليه.
يقول السائل: ما هي الأمور المعينة على غض البصر، وخاصة في أماكن الاختلاط؟
أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإذا استطاع الزواج فليبادر، رجلا كان أو امرأة، فإذا لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه يمنعه بإذن الله عن الوقوع في الحرام.
يقول السائل: بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب، فما صفاتهم؟ وهل بقي لهذا الجيل فيهم أحد؟
أولا صفاتهم بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. أنهم لا يسترقون يعني ما يطلبون من أحد شيئا، ولا يطلب من أحد أن يقرأ عليه، ولا يكتوون، الكي مكروه، ولا يتطيرون، والتطير محرم، تركوا المباح والمكروه والمحرم توكلا على الله جل وعلا. وأما قوله هل بقي لهذا الجيل منه شيء، بقي خير كثير. هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لأمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجاء أن مع كل 70,000، فهم كثير وفضل الله عظيم، ولا يختص بهم أول الزمان دون آخره، ولا آخره دون أوله. وجاء أن المتمسك بدينه عند فساد الناس في آخر الزمان له أجر 50 رجل. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: منكم. له أجر 50 من الصحابة المتمسك بدينه عند ظهور البدع والإعراض عن الدين، له أجر عظيم.
يقول السائل: قرأت في بعض الكتب أن غسل الجمعة لوحده وغسل الجنابة لوحده، فما توجيهكم؟
يكفي غسل واحد إذا نوى به، إذا كان عليه جنابة ونوى به الجنابة وغسل الجمعة يكفيه غسل واحد، يؤدي الغرض والنية، يدرك بها الإنسان العمل بالنية الحسنة. فإذا نوى بالعمل مجموعة نية أعمال أدرك ذلك. فمثلا إذا توضأ ودخل المسجد وطاف بالبيت وصار وقت راتبة وتحية المسجد، ممكن أن يجمعها بصلاة ركعتين ينوي بها هذه الأشياء كلها. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نوى سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الفجر مثلا أو راتبة الظهر، صح.
يقول: سأل سائل بالأمس يريد أن يأخذ عمرة عن والده من التنعيم، فقلتم لا يجوز من التنعيم إلا إذا سافر إلى جدة، فما هو الفرق بين التنعيم وجدة؟
نعم، إذا دخل المرء مكة بنسك وأداه فليحمد الله على ذلك، ولا يخرج للإتيان بنسك آخر ما دام أدى العمرة، يكثر من الطواف بالبيت. أقول: فإن سافر إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان، سافر لغرض من الأغراض ثم أراد من تلك البلاد العودة إلى مكة، فيعود إليها بعمرة. فالعمرة المشروعة هي التي تحرم بها وتدخل إلى مكة، وليست العمرة التي تخرج بها من مكة. فأنت سافرت مثلا إلى جدة لغرض من الأغراض وقضيت غرضك في زمن طويل أو قصير وأردت العودة إلى مكة، نقول أحرم، أحرم من جدة، من أي مكان أنت فيه تريد العودة إلى مكة أحرم وادخل مكة معتمرا. هذا الفرق بارك الله فيك. ما أقول إنك إذا أردت أن تحرم اذهب إلى جدة واحرم من جدة ولا تذهب إلى التنعيم، لا، ما هو هذا القصد. القصد أنك سافرت إلى جدة لغرض أو لتجارة أو لبيع أو شراء أو زيارة أو مراجعة أو أي غرض من الأغراض، انتهيت غرضك بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين وأردت العودة إلى مكة، أقول أحرم وادخل مكة. ذهبت لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ثم أنهيت زيارتك وأردت العودة إلى مكة، عد إلى مكة بعمرة. ذهبت إلى الطائف لأي غرض من الأغراض، فلما أنهيت غرضك أردت العودة إلى مكة، أحرم وادخل مكة. هكذا. أما إذا كنت مقيم في مكة وأردت العمرة، نعم، فتخرج إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى الشرائع أو إلى الحديبية أو إلى أي طريق من طرق مكة إلى خارج الحرم فتحرم منه وتدخل. جاء أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان بمكة، فكان إذا أراد أن يحلق رأسه بدل ما يحلقه حلق عادة يخرج ويأتي بعمرة ويحلق حلق نسك. فالمقيم بمكة إذا طالت إقامته ورغب في العمرة يخرج إلى الحل. القادم إلى مكة والمقيم بمكة سافر إلى قريب أو بعيد وأراد العودة إلى مكة، يعود إليها بعمرة.
يقول السائل: شخص أتى مسافرا ولم يصلي الظهر، وعندما دخل الحرم أذن المؤذن، كان المؤذن يؤذن لصلاة العصر، فهل يصلي الظهر مباشرة ثم ينتظر الإمام لصلاة العصر لأنه سيكون هناك فاصل بين الصلاتين؟
نعم، لا بأس الفاصل بين الصلاتين إذا كان الجمع جمع تأخير، بخلاف جمع التقديم فيلزم ألا يكون بينهما فاصل. فمثلا دخلت لصلاة الظهر وتريد أن تصلي الظهر والعصر لأنك مسافر، فصليت الظهر ثم جلست مع صاحبك أو صليت راتبة مثلا ثم أردت أن تصلي العصر، نقول لا، ما قرنت بينهما، وجد الفاصل ما يسوغ الجمع الآن، لأن جمع التقديم لا بد أن يكون على نسق واحد، بعد الأولى يأتي بالثانية. أما جمع التأخير فلا يلزم فيه. دخلت مثلا بعد أذان العصر وأنت لم تصلي الظهر، فنقول لك ابدأ بصلاة الظهر الآن ما دمت مسافر، صل ركعتين، وإن كنت وصلت إلى مكان إقامتك فصلها أربع، ثم انتظر حتى تقام صلاة العصر وتصلي مع الإمام. تقول: بين صلاتي وصلاة الإمام نصف ساعة. نقول: لا بأس، لأن جمع التأخير ما يشترط فيه الموالاة بين الصلاتين.
يقول السائل:
هل بعد انتهاء التواف للشوط السابع تكبيرة عند الحجر الأسود؟ وهل هناك ذكر عند انتهاء الشوط السابع من السعي على المروة؟
جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه وقبل ما استلم به أو أشار إليه وكبر. والطائف يحاذ الحجر الأسود 8 مرات حينما يبدأ، والثامنة حينما ينتهي. فبعد الشوط السابع له أن يقبل إن تيسر ذلك، أو يستلم أو يشير إليه ويكبر.
هل يجوز للذي يقيم أكثر من 4 أيام أن يصلي الرواتب علما بأن وجوده لمدة شهر؟
إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فليس له أحكام المسافر، بل يصلي الرواتب ولا يسوغ له أن يجمع ولا يسوغ له أن يقصر. وإذا أقام 4 أيام فأقل لكنه نازل غير متنقل فله أن يقصر إذا لم يصلي مع الإمام وصلى مع رفقته، ولا ينبغي له أن يجمع لأنه سيمر به الوقتان وهو نازل. فالنازل يقصر ولا يجمع إذا كان مسافر، ومن جد به السير يقصر ويجمع، ومن نوى أكثر من 4 أيام لا يقصر ولا يجمع. وإن كان لا يدري مدة إقامته، كل يوم يقول غدا إن شاء الله ينتهي شغلنا ونسافر، ومضى عليه على هذا زمن، فله أن يجمع، فله أن يقصر. وإذا كان نازل فلا ينبغي أن يجمع، وإن جمع فلا حرج عليه.
السائل: طفت حول الكعبة للعمرة ونسيت التكبير عند الحجر الأسود في شوطين، هل علي شيء؟
يقول: طفت حول الكعبة شرفها الله طواف العمرة ونسيت التكبير عند الحجر الأسود في شوطين، لا بأس عليك، لو كل التكبير نسيته طوافك صحيح. التكبير عند محاذاة الحجر الأسود والإشارة سنة وليس بواجب، فإذا فعلت فحسن، وإذا لم تفعل فالطواف صحيح.
يقول السائل: عندما يخر المصلي ساجدا أيهما يقدم، اليدين أم الركبتين؟
يقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلي أن يبرك بروك الجمل، والجمل هو الذي يقدم يديه، إلا عند الحاجة، إذا كان معه ثقل أو مرض أو عجز فلا حرج عليه أن يقدم اليدين قبل الركبتين.
يقول السائل: ما حكم صلاة الجنازة للنساء؟
إذا حضرت المرأة الصلاة على الجنازة فتصلي مع الرجال، ولا ينبغي لها أن تتعمد الخروج من أجل الصلاة على الجنازة، لكن إذا حضرت الجنازة في المسجد وهي في المسجد فتصلي مع الرجال.
يقول السائل: لو طلقت ابنتي على عوض قدره 52,000 ولم تكن عندي وقتها، فتبرع لي أهل الخير فاجتمع عندي 62,000، فماذا أفعل بهذا المال الذي كان زائدا على؟
أولا ما يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أما إذا كان هناك بأس من سوء معاملة أو ضعف الرجل في دينه أو وقوع في المحرمات أو وجد مبرر لطلب الطلاق فلها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تطلب الطلاق إذا كان هناك بأس. ثم إن الإنسان إذا جمع مبلغا لشيء ما فلا يجوز له صرفه لغيره، بل في هذا الشأن فقط. فإن زاد منه شيء وعرف أصحابه رده إليهم أو استأذنهم فيه في صرفه إلى شيء آخر. أما إذا كان جمع المال لفقره ولأن عليه دين والتزم به وهو فقير وزاد هذا المبلغ فيتوسع به ولا حرج عليه إذا أعطي هذا المال لفقره وأن عليه دين فزاد هذا المبلغ قليلا فينفقه على نفسه.
يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟
هؤلاء الذين ينفقون أموالهم للفقراء والمساكين يخبرون الفقير يقول: ما نريد منكم شيء، ما أعطيناكم نريد أن تمدحونا أو تثنون علينا أو تشكروننا، لا ما نريد منكم شيء، إنما أعطيناكم لوجه الله، نعطي لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نريد أن تساعدونا في شيء ولا أن تحملوا عنا شيء ولا أن تخدمونا في شيء ما، وإنما أعطيناكم لوجه الله. لأن بعض من أعطي يقول: ماذا يريد هذا الرجل مني حينما أعطاني؟ يريد أن أخدمه، يريد أن أعمل له كذا، يريد أن أخدمه في كذا. فإذا كان هذا في حال الشك من الإنسان يخبره بأني لا أريد منك شيئا أبدا، وإنما أعطيتك لوجه الله.
يقول السائل: توفي والدي عن زوجة وستة أبناء وأربع بنات، ولحق به ابنه الأصغر غير متزوج، فكيف يكون توزيع الإرث؟
توزيع التركة للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والمتزوج وغير المتزوج سواء في الميراث، والكبير والصغير سواء، وإنما يفاضل بين الذكر والأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: إذا كان يواصل الطواف، هل يفصل بين الطوافين بركعتي الطواف أو يستمر ثم يصلي ركعتي الطواف بعد انتهائه؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف سبعة أشواط ثم يصلي ركعتين، وورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قرن الأسبوع بالأسبوع الثاني مثلا، يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يطوف سبعا ثم يصلي إن شاء ركعتين ركعتين ركعتين، وإن شاء جمعها كلها في ركعتين فقط فله ذلك.
يقول: عندي مبلغ من المال وهو مصدر معيشتي، ولا أجد من أأتمنه على أن يتاجر لي فيه، فهل إذا وضعته في أحد البنوك المكتوب عليها الإسلامية وأخذ ربها هذا المال هل هو جائز؟
إذا تأكدت أنها إسلامية ما تتعامل بالربا فلا بأس بهذا، وأما إذا كانوا كتبوا هذا مجرد حيلة ويختلون بها الناس ويقول نحن بنكنا إسلامي وهم يتعاملون بالربا والحرام، فكونهم يكتبون إسلامي مثلا مجرد كتابة ما يحلل التعامل معهم. فأنت أخي اسأل عن تصرفهم وعملهم، هل هم يتصرفون بالتجارة بالبيع والشراء وما يقسم الله من ربح يأخذون أتعابهم ويعطونك الباقي؟ فلا بأس بهذا. وإن كانوا يوظفون أموالهم في البنوك الأخرى الربوية ويأخذون عليها فوائد ويأخذون بعضا من هذه الفوائد ويعطونك بعض، فهذا هو الحرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.